نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وعلى بركته سبحانه وتعالى نبتدئ حلقتنا بهذه الرسالة. يقول باعثها: ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السؤال: لو جاء غلام حدث خلف الإمام، هل يحل محله من هو أهل لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نقول في الإجابة على هذا السؤال: إن التفقه في مسائل الدين من أعظم ما يهم المرء المسلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام. ففي الحديث إشارة وحث على توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم وتقديم الأفضل فالأفضل، كما جاء المدح من الله تبارك وتعالى في أهل العلم والفقه وذم الجهل والجاهلين. والحديث المذكور في السؤال رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح مناكبنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والمقصود من قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أي البالغون ذو الألباب وأهل العقول الراجحة والرزينة، أي الذين يصلون خلفي ويقتربون مني أولو الأحلام والنهى. والصبيان يكونون في الصف الثاني في الصف الذي يليهم، فالمراد به التحريض على المسارعة إلى الصلاة من ذوي الأحلام والنهى بأن يكونوا في مقدمة الناس، أي الذين يكونون خلف الإمام ينبغي أن يكونوا من أهل العلم والفقه، من أجل أن الإمام إذا أخطأ في آية يردون عليه، وإذا حدث له شيء في الصلاة فإنه يمكن لواحد منهم أن يتقدم ويصلي بالناس. وقال الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة. انتهى من شرح الإمام النووي على مسلم. هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. على الشيخ هذه رسالة من مملكة البحرين الشقيقة، يقول المرسل فيها: أنا إمام مسجد ومدرس، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
الجواب يا أخي السائل: تعلم الناس تعليم الناس الخير، تعليم الناس الخير وإمامة الناس من أشرف الوظائف في الحياة، وعلى من شرفه الله بذلك استحضار النية الصالحة، وهي التقرب إلى الله بذلك التعليم وتلك الإمامة. ونصوص الشريعة التي ترغب في هاتين الوظيفتين ونصوص الشريعة التي ترقب في هاتين الوظيفتين وتبين ما فيهما من الأجر والثواب كثيرة جدا. فعلى المعلم وإمام المسجد أن يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ سنته وشريعته قولا وتطبيقا، قولا وتطبيقا إلى الناس، وأن يعامل الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون رحيما شفيقا بهم سواء من الطلاب أو من المأمومين، وأن يسعى إلى إصلاح الناس بالأساليب الشرعية التي ترغب في الدين وتنفع ولا تضر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول: ما حكم من كتم ريحا حتى تنقضي الصلاة ودافعها طوال وقت الصلاة؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان كتم الريح لا يؤثر في خشوع المصلي والطمأنينة في الصلاة فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان كتم الريح يشغل بال المصلي ويذهب خشوعه، فإن المشروع له أن يقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي وهو مرتاح البال وسيستحضر الخشوع وما يقوله ويفعله في صلاته. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم إمساك الزوجة وعدم تطليقها رغم أخلاقها السيئة، وذلك لمقصد الحفاظ على الأسرة والأولاد؟
الجواب يا أخي السائل: الصبر على الزوجة ذات الأخلاق السيئة أمر طيب، مع الحرص أيضا على مناصحتها واستصلاحها، لعل الله أن يهديها ويصلح حالها، وهذا الصبر والسعي في إصلاحها فيه ثواب عظيم، وأيضا فيه لم شمل الأسرة والأولاد. وقد قال الله جل وعلا: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة والعذر الشهري وبين غسل الرجل؟
الجواب: الأصل أنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة وصفة الغسل من الجنابة، وصفة الغسل من الجنابة على نوعين: الكامل والمجزئ. الأصل أنه ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة وصفة الغسل من الجنابة على نوعين: الكامل والمجزئ. فالغسل المجزئ هو أن يعمم بدنه بالماء حتى لا يبقى مكانه من إيصال الماء قدر شعر من الجسم حتى لا يبقى شيء إلا وصله الماء حتى من الشعر ومن غيره. أما صفة الغسل الكامل السنة فهي أن يغسل يديه وما لوثه من فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يفيض الماء على رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم يفيض الماء على جسده كله. هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال والموافق للسنة لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرى حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. ولا حاجة لنقض المغتسل من شعره الغسل بل يكتفي أن يحفي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفري رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين إلا إذا كان على الرأس أو الجسم شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته. أما المغتسل من الحيض والنفاس فيستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك فتتطيب في موضع خروج الدم لإزالة الرائحة الكريهة لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقالت تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسه فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. قال ابن رجب ثم تفيض عليها الماء وشؤون رأسها كما جاء في الحديث. قال تدرون ما شؤون الرأس؟ قالت البشرة. قال صدقت الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم فمذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا كان للرجل ظفيرة فهو كالمرأة، والله أعلم. وقال ابن قدامة: واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب. وقال أيضا: والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. انتهى من المغني لابن قدامة. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة وقد فاته الركوع الثاني، فماذا يفعل أثابكم الله؟
الجواب: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة فله 3 أحوال. الأول: أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى، وهذا لا إشكال في أنه أدرك صلاة الجمعة كاملة 2 ركعتين مع الإمام. الثاني: أن يدرك مع الإمام الركعة الثانية فقط، وهذا أدرك صلاة الجمعة بإدراك الركعة الثانية، ولكن يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام. ثالثا: أن يفوت الإمام الركوع الثاني مع الإمام، وحينئذ نقول إنه فاتته صلاة الجمعة، وعليه إذا سلم الإمام أن يقوم ويصلي 4 ركعات ظهرا، لأن الصلاة تدرك بركعة، وهذا لم يدرك الركعة الأخيرة فيصلي ظهرا 4 ركعات. وهكذا كل من لم يصلي مع الإمام الجمعة فإنه يصلي ظهرا 4 ركعات كالمرأة في بيتها والمريض في بيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا السؤال مع الشيخ يقول: ما حكم الإصرار على المعصية؟
الجواب: الحكم الإصرار على فعل المعصية هو ذنب من الذنوب التي يجب على المسلم أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله منه، ولكن هذا الإصرار لا يعتبر استحلالا، فإذا استحله الإنسان بقلبه واعتقد أن هذه المعصية كالزنا والربا مثلا أنه حلال، أو قال بلسانه أن ذلك حلال، ففي هذه الحال يكون مستحلا لما حرم الله ويكفر بذلك، ويستحق العقوبة المقررة شرعا لمن استحل ما حرم الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من هذه الأخت تسأل تقول: أخي يضربني على وجهي، فما توجيهكم له وهل عليه ذنب؟
الجواب: لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد بضرب أو شتم أو سب أو غير ذلك، وهذا من الأمور المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة، وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة بحرمة الاعتداء على المسلم أو إيذائه، ويعظم إثم الضرب أيضا إذا كان على الوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، رواه البخاري ومسلم. وإذا كان المضروب أيضا ذا رحم يكون الإثم أعظم أيضا، وهذا إذا كان على سبيل الاعتداء. أما إذا كان الضرب لأجل التأديب ونحو ذلك لمن له حق التأديب فلا حرج بقدر الحاجة، ولا يكون مبرحا ولا في الوجه كما مضى الكلام على ذلك. وأعيده مرة ثانية لأن بعض الناس يتمادى في ذلك، فأقول: أما إذا كان الضرب لأجل التأديب ونحو ذلك لمن له حق التأديب فلا حرج بقدر الحاجة، ولا يكون مبرحا ولا في الوجه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ بهذه الإجابة. أيها الكرام، نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائم الإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.